هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الرقاق من صحيح البخاري.
الرجاء مع الخوف. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. حدثنا
قوله باب الرجاء مع الخوف.
الرجاء هو الأمل، الأمل برحمة الله عز وجل، والخوف الخوف من نار الله وعقابه. والعلماء رحمهم الله يقولون ينبغي أن يكون الخوف والرجاء واحدا في حال سير الإنسان إلى ربه. قالوا: لأنه إذا غلب الرجاء دخل في الأمن من مكر الله، وإذا غلب الخوف خيف عليه القنوط من رحمة الله. عرفتم؟ مثال ذلك: صلى الإنسان الصلاة فهو بين أمرين، إما أن يخاف أن لا تقبل أو يرجو أن تقبل. فعل المعاصي فهو بين أمرين: خائف من هذه المعاصي وراج لرحمة الله. فالعلماء يقولون ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، والعلة ما أشرت إليها: إن غلب الخوف خيف عليه القنوط، وإن غلب الرجاء خيف عليه الأمن. والعامة حسب دفعهم للوم يغلبون الرجاء. إذا قيل له: ليش تفعل هذا؟ قال: الله غفور رحيم. لكن الله غفور رحيم اعمل أسباب المغفرة والرحمة. نعم. وأهل الغيرة والتمسك يغلبون جانب الخوف، فتجدهم يخافون على الإنسان وربما يقنطون من رحمة الله أن يهديه إلى الحق. وقال بعض العلماء: بل ينبغي أن يغلب الرجاء، لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإذا كان الله عند ظنه بك، عند ظنك به، فاظن به خيرا وغلب جانب الرجاء. قال: ويدل لهذا أن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فبدأ بالرجاء ثم ثنى بالتخويف. وقال بعض العلماء: ينبغي له في جانب الطاعة أن يغلب جانب الرجاء، وفي جانب المعصية إذا هم بها أن يغلب جانب الخوف، لأنه إذا فعل الطاعة ينبغي أن يغلب الرجاء أن الله يتقبل منه، وإذا هم بالمعصية ينبغي أن يغلب جانب الخوف من أجل أن يبتعد عنها ولا يفعلها. لا يغلب جانب الرجاء حينئذ، لأنه غلب جانب الرجاء أقدم. فهذه ثلاثة أقوال. القول الثالث الرابع أنه ينبغي في حال المرض أن يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة أن يغلب جانب الخوف، لأنه جاء في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. والإنسان المريض أقرب إلى الموت من الإنسان الصحيح، وإن كانت الآجال بيد الله عز وجل، لكن هذا هو الغالب. فهذه أربعة أقوال. والذي ينبغي أن يكون الإنسان طبيب نفسه، إن رأى من نفسه جنوحا إلى الشر فليغلب جانب الخوف، وإن رأى من نفسه قوة على الطاعة وترك المعاصي فليغلب جانب الرجاء أن الله سبحانه وتعالى يثبته ويثيبه على عمله. أما الإمام أحمد رحمه الله فقال: إن الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إن انخفض أحدهما سقط الطائر، وإن تساويا استمسك الطائر، فينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب على الآخر هلك صاحبه. نعم. ما أخذنا حديث يا سليم، والإخوان مشكلة عيونهم حارة. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن.
طيب، يقول سفيان رحمه الله وأظنه سفيان الثوري، نعم أو بمعين، ما في القرآن آية. هو الغالب أنه إذا أطلق سفيان في باب الفقه والأحكام فهو سفيان الثوري، في باب الزهد والورع والرقائق سفيان بن عيينة، لأن الثاني يميل إلى العبادة أكثر. قال سفيان: ما في القرآن آية أشد ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليكم من ربكم. الخطاب هنا لبني إسرائيل: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. فيقول رحمه الله إنما خاطب الله به بني إسرائيل خطاب لنا، فكأنه يقول إذن نحن لسنا على شيء حتى نقيم الكتاب والسنة وما أنزل إليه. وإقامتهما صعبة صعبة، من الذي يستطيع أن يقيم القرآن والسنة في كل أمر وفي كل نهي وفي كل خبر، بحيث يفعل كل مأمور ويدع كل منهي ويصدق تصديقا لا شك معه في كل خبر؟ هذا من أصعب ما يكون، وهذا هو إقامة الكتاب المنزل أو السنة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو معنى الإقامة. امتثال الأحكام فعل للمأمور وترك المنهي، وتصديق الأخبار تصديقا لا مرية فيه ولا شك. وهذه شديدة شديدة جدا على الإنسان. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار.
ولو
يعلم المسلم،
لا مؤمن مسلم. شوفوا نبه علي بالشرح.
قوله: فلو يعلم الكافر.
شرح إيه؟ أجل صح المتن. اي نعم، ما دام الشرح المؤمن وعندنا بالمؤمن. نعم. ها؟ كيف المسلم مؤمن؟
المسلم مؤمن.
طيب. وش اللي بالشرح؟
المؤمن.
المتن عند المتن عندكم المسلم، واللي بالشرح المؤمن، واللي عندنا احنا بالمتن المؤمن. إذن لا يكون خطأ في 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 الشرح في المتن، خطأ في المتن اللي عندكم. طيب، قوله عز وجل إن الله سبحانه وتعالى خلق الرحمة يوم خلقها، يجب أن نعلم أن هذه الرحمة ليست رحمة الله التي هي صفته، لأن رحمة الله التي هي صفته ليست مخلوقة، لكن هذه رحمة عظيمة خلقها الله وجعلها 100 قسم. 100 قسم. أمسك عنده 99 وأرسل واحدة، هذه الواحدة مخلوقة يتراحم بها الخلق حتى إن البعير أو الناقة أو الفرس لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وهذا شيء مشاهد. تنظرون لرحمة الآدميين كيف يرحم الوالدان ولدهما. جاءت امرأة تطلب ولدها في السبي، فلما رأته أخذته وضمته على صدرها بشدة وشوق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أترون أن هذه المرأة تقذف ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، كيف تقذفه في النار وهي تطلب هذا الطلب الشديد وتضم هذا الضم الشديد لما وجدته؟ قال: لله أرحم بخلقه أو بعباده من هذه الوالدة بولدها. الرحمات الموجودة في الخلق مخلوقة ولا لا؟ لأنها من صفاتهم، والمخلوق وصفاته مخلوق لله عز وجل. أما الرحمات الأخرى 99 فهذه علمها عند الله، لكنها مخلوقة صريح بأن الله خلقها، وحينئذ فليست رحمته التي هي صفته، لأن صفات الله سبحانه وتعالى ليست بمخلوقة. وقوله: لو يعلم المؤمن ولو يعلم الكافر، هذا يؤيد ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الذي ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا حتى لا يأمن من مكر الله ولا يقنط من رحمة الله. نعم. نعم. القول الأرجح أن الإنسان طبيب نفس إذا رأى أن رجاءه يؤدي به إلى الأمن من مكر الله وإضاعة أوامر الله اعتمادا على ما يؤمله ويرجوه، فليغلب الخوف، وإن رأى العكس فليغلب الرجاء.
ولم يخلق
مغفرة تغفر
للناس، والله سبحانه وتعالى حكيم، ولم يخلق حكمة تحكم بين الناس. يعني لماذا الله
سبحانه وتعالى
رحيم وخلق الرحمة
ووزعها
بين الناس؟
ما خلق حكمة؟
الله سبحانه وتعالى
حكيم،
ما خلق حكمة؟
خلق
إن قلت لا فأنت سفيه، وإن قلت خلق ففيك حكمة. أولى إيه نعم. وفيها أي مغفرة؟ قل للذين آمنوا يغفروا للذين يرجون أيام الله، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. مغفرتنا نحن مخلوقة لا شك. نعم.
قال إن الله هو الذي يوحى بها.
نعم.
99 قال إن الله هو الذي يوحى.
صحيح صحيح، يرحم بها. الجنة منه ما قال فيها: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وهي مخلوقة منفصلة عن الله، ورحمة الله ما تعد ولا تحصى، 99 ولا بآلاف ولا ملايين الملايين، ما لا حد.
لكن هو قال الشيخ 99
هذه
يعني هي التي سيكون بها.
إيه نعم، يعني معناها أنها هذه الواحدة تضاعف يوم القيامة حتى تصل إلى 100. نعم مخلوقين، لكن ما ندري أين محلها ولا ندري كيفيتها، لأنها مما أخفاه الله عنا. أنزل رحمة وفهمناها تتراحم بها الخلائق، والباقي عنده. نعم نعم، الجنة رحمة من رحماته. نعم.
الذي يتوجه أنه ما الفرق بين هذه الرحمة اللي هي 99 جزء؟ نعم. الله سبحانه وتعالى، والرحمة التي
تصف
بها
سبحانه
وتعالى.
ها، الرحمة التي تصف بها صفة في نفسه.
نعم.
وهذه الرحمة يعني محل الرحمة، بمعنى أنه يظهر أثر هذه الرحمة، يظهر أثرها، كما قال في الجنة تماما: أنت رحمتي أرحم بك من أشياء. ما علوم أنها ميب رحمة اللي صفته لأنها بائنة منه، لكنها من آثار هذه الرحمة. فهذه الرحمات التي تكون يوم القيامة وهي مخلوقة ما نعرفها نحن ولا نعرف أين محلها. هل معناها أن الله يجعل في قلوب الناس رحمة أشد من الآن بحيث يشفع بعضهم لبعض ممن يستحقوا الشفاعة، أو الملائكة يكون عندها رحمة عظيمة بالخلائق ذلك اليوم؟ ما ندري، الله أعلم، أنا لا أستطيع أن أقول فيها شيء. لكن يجب أن نعلم أنها ليست الرحمة التي هي صفته. نعم
خلاص يا شيخ.
نعم.
باب الصبر عن محارم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا. نعم.
قول الصبر عن محارم الله قيدها المؤلف رحمه الله بالصبر عن محارم الله، وذلك أن الصبر كما قسمه العلماء بعد أن نعرف ما هو الصبر. الصبر حبس النفس، ومنه قولهم قتل صبرا أي حبسا، يحبس ويقتل يقال قتل صبرا، فهو حبس النفس. ولكنه ينقسم إلى ثلاث أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. الصبر على أقدار الله سواء كانت مؤلمة أو مفرحة، سواء كانت مؤلمة أو مفرحة. أما الصبر على طاعة الله فأن يصبر الإنسان على طاعة ربه حتى يؤديها كما أمر. ولا شك أن الطاعة تحتاج إلى صبر، ولا سيما مثل الطاعات الشاقة كالصيام مثلا، فإن الصيام بلا شك شاق على النفوس، ولهذا سمي شهر رمضان شهر الصبر، شهر الصبر. كذلك أيضا الجهاد شاق على النفوس، يحتاج إلى صبر عظيم، ولهذا أمر الله بالثبات عند ملاقاة العدو. ومن ذلك أيضا الحج، فإنه فيه مشقة مالية وبدنية، لا سيما مع بعد الإنسان عن مكة. المهم أن الصبر على الطاعة معنى حبس النفس عليها حتى يؤديها الإنسان إيش على الوجه المطلوب منه، وهي تحتاج الطاعة تحتاج إلى معاناة، معاناة نفسية مصطفى، معاناة نفسية ومعاناة بدنية. لاحظوا، فالصبر على الطاعة يحتاج إلى معاناتين: معاناة بدنية لأنها فعل تحتاج إلى حركة أو قول يحتاج إلى حركة، ومعاناة إيش نفسية يرغم الإنسان نفسه على فعلها. الصبر عن المعصية حبس النفس عن فعل المعاصي، حبس النفس عن فعل المعاصي. حدثته نفسه أن يزني فأمسك، حدثته أن يؤخر الصلاة عن وقتها فأمسك، أن يدع صلاة الجماعة فأمسك. هذا صبر عن إيش؟ طيب انتبهوا، حدثته نفسه أن يزني فأمسك عن المعصية. طيب أن يدع الجماعة فأمسك، هذا فيه نظر لأن يعني هذا من باب الصبر على فعل الطاعة. طيب أن يسرق فأمسك عن معصية، أن يشرب الخمر فأمسك. طيب هذا فيه معاناة لكنها معاناة نفسية، لأنه لم يفعل ولم يقل بل كف نفسه، والكف ليس فيه إلا معاناة واحدة فقط وهي المعاناة النفسية. ولهذا قال العلماء إن الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية، الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية. ليش؟ لأن في الصبر على الطاعة خالد لأن في الصبر على الطاعة كل مشقة حتى المعصية، الإنسان الشاب اللي يسبع عن الزنا يجد مشقة. ها؟
دفع المعصية خشية.
الظاهر إنك ما أنت معنا يعني. نعم. إيه معنا بالجسم. بندر.
لأن في الصبر على الطاعة معاناة نفسية ومعاناة بدنية.
صح.
أما المعصية معاناة نفسية.
عرفت؟ الصبر على الطاعة فيه معاناة نفسية وبدنية. تعاني من نفسك حتى تلزم بفعل الطاعة وتتعب فيها تعب. الصبر عن المعصية ما فيها إلا معاناة نفسية، لأن ما فيها إلا ترك، اترك بس وأنت مستريح. ولهذا كان الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية. طيب، الصبر على الأقدار. المعروف أنهم يقولون الصبر على أقدار الله المؤلمة، والحقيقة أنه ينبغي أن يقال المؤلمة والملائمة. المؤلمة والملائمة، لأن الأقدار المؤلمة كالمرض والفقر وموت القريب وما أشبه ذلك لا شك أنها تحتاج إلى معاناة، إلى صبر. لكن حتى الملائمة تحتاج إلى صبر، لكنه من نوع الصبر على الطاعة، تحتاج إلى صبر، وهو أن الحقيقة أن يمنع نفسه عن الأشر والبطر، وهي من هذا الوجه تلحق بالصبر عن المعصية، وعلى شكرها وهي من هذا الوجه تلحق بالصبر على الطاعة. وهذا هو وجه كون العلماء رحمهم الله ذكروا الصبر على الأقدار المؤلمة فقيدوها بالمؤلمة، لأن الصبر على الملائمة إن كان كبح النفس عن الأشر والبطر فهو من الصبر عن المعصية، وإن كان حمل النفس على الشكر فهو من الصبر على الطاعة. ولذلك نرجح الآن أن نبقى على قيد أهل العلم، فنقول الصبر على الأقدار إيش؟ المؤلمة. أما الملائمة فلا شك أنها تحتاج إلى صبر، بل قد قال سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. طيب، أيهما أفضل، الصبر على الأقدار المؤلمة أو عن معصية الله أو على طاعة الله؟ نقول الصبر على طاعة الله أفضل، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. لاحظوا يا جماعة لماذا صار هذا في المرتبة الأخيرة؟ لأن هذا صبر على شيء ليس من فعلك، كبح النفس عن المحرم من فعلك، لكن القدر المؤلم المصيبة التي أصابتك هل هي من فعلك؟ لا. ولهذا كان الصبر عليها أقل مرتبة من الصبر عن معصية الله وعلى طاعة الله. وهذا من حيث الجنس، انتبهوا، هذا من حيث الجنس. لكن قد يكون أو قد يحصل للإنسان من المعاناة النفسية في الصبر عن المعصية أكثر مما يحصل في الصبر على الطاعة. فمثلا يسهل على الإنسان أن يقوم فيصلي ركعتين، وهذا صبر على الطاعة. لكن يصعب على شاب شديد الشهوة أن يصبر عن الزنا أو ما دونه من المحرم، من التمتع المحرم، يعني يكون هذا أصعب عليه وأشق. يصعب على الإنسان الفقير أن يمتنع عن أخذ مال الغير الذي يسهل عليه أخذه، أشد مما يصعب على شخص قام فصلى ركعتين. لكن التفضيل الذي قلت تفضيل الجنس على الجنس، أما الفرد على الفرد فقد يكون فضل الصبر عن المعصية أكثر من الصبر من فضل الصبر على الطاعة، أو الصبر على الأقدار المؤلمة أشد من الصبر على عن المعصية أو على فعل الطاعة. واضح يا جماعة؟ وهذا النوع من التفضيل يشكل على كثير من الطلبة، يعني التفضيل يعني يشكل على كثير من الطلبة أن نفرق بين التفضيل الجنسي الذي يفضل فيه الجنس على الجنس، وبين التفضيل الفردي الذي يفضل فيه الفرد على الفرد. فمثلا نحن نقول الصحابة أفضل من التابعين، والتابعون أفضل من تابع التابعين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من من التابعين، أفضل بكثير، لأننا نحن نعتبر الجنس. نقول الرجال خير من النساء باعتبار الجنس، لكن يوجد من النساء من هو خير من كثير من الرجال. نعم.
شايفين في كتاب الأدب، في كتاب الأدب تكلم على حديث الرحمة،
هو
جاب كلام العلماء. نعم.
طيب نقرأه.
نعم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري كتاب الأدب المجلد السادس قوله: جعل الله الرحمة في 100 جزء. قال الكرماني: كان كأن المعنى يتم بدون الظرف، فلعل في زائدة أو متعلقة بمحذوف، وفيه نوع مبالغة إذ جعلها مظروفا لها معنى بحيث لا يفوت منها شيء. وقال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون سبحانه وتعالى لما من على خلقه.
أنت عندك جعل.
نعم يا شيخ.
في الأصل خلق.
الشيخ هذا
رواية ثانية.
هذا الباب ثم جاء بالحديث. باب جعل الله الرحمة في 100 جزء، هذا تبويب البخاري في كتاب الأدب. كتاب الأدب
غير.
نعم يا شيخ.
غير مكان احنا فيه. نعم.
ثم الحديث ذكره.
نعم. هو الحديث وش لفظه في الأدب؟
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن مسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة في 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وقال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون سبحانه وتعالى لما من على خلقه بالرحمة جعلها في 100 وعاء.
ليه قاعدة يا شيخ؟
وتعالى لما من على خلقه بالرحمة جعلها في 100 وعاء، فأهبط منها واحدا للأرض. قلت: خلت أكثر الطرق عن الظرف كرواية سعيد المقبوري عن قلت خلت أكثر الطرق
خلق
خلت خلت خلا
خلت
نعم
بالتاء
نعم خلت أكثر الطرق عن الظرف كرواية سعيد المقبوري عن أبي هريرة.
نعم.
كرواية سعيد المقبوري عن أبي هريرة الآتية في الرقاق: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة. ولمسلم من رواية عطاء عن أبي هريرة: إن لله 100 رحمة. وله من حديث سلمان: إن الله خلق 100 رحمة يوم خلق السماوات والأرض، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض.
الله أكبر.
وقال القرطبي: يجوز أن يكون معنى خلق اخترع وأوجد، ويجوز أن يكون بمعنى قدر. وقد ورد خلق بمعنى قدر في لغة العرب.
خلق.
وقد ورد خلق بمعنى قدر في لغة العرب، فيكون المعنى أن الله أظهر تقديره لذلك يوم أظهر تقدير السماوات والأرض. وقوله: كل رحمة تسع طباق الأرض، المراد بها التعظيم والتكثير. وقد ورد التعظيم بهذا اللفظ في اللغة والشرع كثيرا. قوله: فأمسك عنده 99 جزءا في رواية عطاء: وأخر عنده 99 رحمة. وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم: وخبأ عنده 100 إلا 1. قوله: وأنزل في الأرض جزءا واحدا. وفي رواية أم مقبوري: وأرسل في خلقه كلهم رحمة. وفي رواية عطاء: أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم. وفي حديث سلمان: فجعل منها في الأرض واحدة. قال القرطبي: هذا نص في أن الرحمة يراد بها متعلق الإرادة لا نفس الإرادة، وأنها راجعة إلى المنافع والنعم. قوله: فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. في رواية عطاء: فيها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وفي حديث سلمان: فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض. قال ابن أبي جمرة: خص الفرس للذكر لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعاين المخاطبون حركته مع ولده، ولما في الفرس من الخفة والسرعة في التنقل، ومع ذلك تتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدها. ووقع في حديث سلمان عند مسلم في آخره من الزيادة: فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة 100. وفيه إشارة إلى أن الرحمة التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة يترحمون بها أيضا. وصرح بذلك المهلف فقال: الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم القيامة التبعات بينهم. قال: ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة فيهم فيرحمهم بها سوى رحمته التي وسعت كل شيء، وهي التي من صفة ذاته، ولم يزل موصوفا بها، فهي التي يرحمهم بها زائدا على الرحمة التي خلقها لهم. قال: ويجوز أن تكون الرحمة التي أمسكها عند نفسه هي التي عند ملائكته المستغفرين لمن في الأرض، لأن استغفارهم لهم دال على أن في نفوسهم الرحمة لأهل الأرض. قلت: وحاصل كلامه أن الرحمة رحمتان: رحمة من صفة الذات وهي لا تتعدد، ورحمة من صفة الفعل وهي المشار إليها هنا. ولكن ليس في شيء من طرق الحديث أن التي عند الله رحمة واحدة، بل اتفقت جميع الطرق على أن عنده 99 رحمة. وزاد في حديث سلمان أنه يكملها يوم القيامة 100 بالرحمة التي في الدنيا، فتعدد الرحمة بالنسبة للخلق. وقال القرطبي: مقتضى هذا الحديث أن الله علم أن أنواع النعم التي ينعم بها على خلقه 100 نوع.
ينعم
بها يا
أن أنواع النعم التي ينعم
بها على خلقه 100 نوع، فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد انتظمت به مصالحهم وحصلت به مرافقهم، فإذا كان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنين ما بقي فبلغت 100 وكلها للمؤمنين. وإليه الإشارة بقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، فإن رحيما من أبنية المبالغة التي لا شيء فوقها. ويفهم من هذا أن الكفار لا يبقى لهم حظ من الرحمة، لا من جنس رحمات الدنيا ولا من غيرها، إذا كمل كل ما كان في علم الله من الرحمات المؤمنين. وإليه الإشارة بقوله تعالى: فسأكتبها للذين يتقون الآية. وقال الكرماني: الرحمة هنا عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخير، والقدرة في نفسها غير متناهية، والتعلق غير متناه، لكن حصره في 100 على سبيل التمثيل، تسهيلا للفهم، وتقليلا لما عند الخلق، وتكثيرا لما عند الله سبحانه وتعالى. وأما مناسبة هذا العدد الخاص، فحكى القرطبي عن بعض الشراح أن هذا العدد الخاص أطلق لإرادة التكثير والمبالغة فيه، وتعقبه بأنه لم تجري عادة العرب بذلك في 100، وإنما جرى في 70 كذا قال. وقال ابن أبي جمرة: ثبت أن نار الآخرة تفضل نار الدنيا 69 جزءا، فإذا قوبل كل جزء برحمة زادت الرحمات 30 جزءا، فيؤخذ منه أن الرحمة في الآخرة أكثر من النقمة فيها. ويؤيده قوله: غلبت رحمتي غضبي. قلت: لكن تبقى مناسبة خصوص هذا العدد، فيحتمل أن تكون مناسبة هذا العدد الخاص لكونه مثل عدد درج الجنة، والجنة هي محل الرحمة، فكان كل رحمة بإزاء درج. فكأنها شيء
معني همزة؟
لا. فكأن كل رحمة بإزاء درجة. وقد ثبت أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى، فمن نالته منها رحمة واحدة كان أدنى أهل الجنة منزلة، وأعلاهم منزلة من حصلت له جميع الأنواع من الرحمة. وقال ابن أبي جمرة في الحديث: إدخال السرور على المؤمنين. باقي سطرين يا شيخ.
ها؟
أقول باقي سطرين. ثلاث
سطرين؟
ثلاث أسطر.
كمل.
وقال ابن أبي جمرة في الحديث: إدخال السرور على المؤمنين، لأن العادة أن النفس يكمل فرحها بما وهب لها إذا كان معلوما مما يكون موعودا، وفيه الحث على الإيمان واتساع الرجاء في رحمات الله تعالى المدخرة. قلت: وقد وقع في آخر حديث سعيد المقبوري في الرقاق: فلو يعلم الكافر بكل ما عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. وأفرده مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى.
رحمه الله ينسى، الله أنه يحصل له نسيان.
طيب يا شيخ،
أحيانا يقول يأتي في كذا تروح لكذا، ما تقول يقول تقدم في كذا.
مرة تبعناه أربع مرات.
ها؟
إحنا تبعناه هنا بالحلقة أربع مرات.
أربع مرات.
يقول تقدم في الأضاحي، وفي الأضاحي يقول تقدم في كذا.
إيه ولا نلقى. الله أكبر. ابن آدم.
ها؟
يا شيخ.
في الباب اللي نحن فيه. إيه. وش يقول؟
يقول يا شيخ قول القرطبي إنه هذا أنواع. قال القرطبي إنه هذه أنواع.
اللي عندنا الآن.
يقول.
اللي في الباب اللي نحن فيه.
لا يا شيخ، نفس اللي قرينا، ما يتوجع أو له حظ.
إيه.
وقال القرطبي مقتضى هذا الحديث أن الله علم أن أنواع النعم التي ينعم بها على خلقه مئة نوع. فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد انتظمت به مصالحهم وحصلت به مرافقهم.
لا بس تفسير الرحمة بالنعمة فيها نوع. لأن الرحمة اللي عند اللي في الخلائق غير النعمة. رحمة يجد الإنسان في قلبه. فنقول هذه الرحمة اللي وسعت الخلائق كلها يوم القيامة تتضاعف إلى مئة من الله ومن الملائكة ومن النبيين ومن من يشفع. فأنا عندي ما فيها، ما تحتاج إلى كل هذا التعب. مثلا واضح الرحمة التي في نفوسنا الآن معروفة لنا ولا لا؟ معروف. ولهذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بالفرس ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذه الرحمة ليست هي العطاء أو الفضل أو ما أشبه ذلك. فنحن إذا أحسسنا أن فينا هذه الرحمة نرحم الصغار، نرحم الأولاد، نرحم الضعفاء، نقول يوم القيامة على ما في هذه الرحمة الموجودة في الدنيا من الساعة. لأن من يحيط بها؟ من يحيط بهذه الرحمة منذ خلقت الدنيا إلى أن تقوم الساعة؟
الله عز وجل
ما يحيط بها. ولا يبخص بالبشر أيضا، رسول ضرب مثل حتى في البهائم، ولا يبخص حتى في البهائم، حتى في الحشرات. أنا بعيني رأيت جحر ذر أصابه الماء فبدأ الذر ينقل أولاده. رأيته أنا بعين ينقل أولاده بيضاء صغار، ما بعد تحن فيه الروح ولا ما فيها، لكن صار يجيش لأن الماء، تعرفون الماء تشربه الأرض ويأتي على الجحر فسده. لما أحسن بالماء من الداخل بدأ أن يطلع كل واحدة حاملة ولده، هل أبيض اللي ما بعد أسود لأن تو. هذه رحمة. نعم، كل شيء إذا تأمل سبحان الله العظيم، يعني رحمة في أولاده شيء عجيب. فالحاصل أن نقول هذه الرحمة التي في الأرض تتراحم بها الخلائق ما يحصيها إلا الله، يوم القيامة تتضاعف إلى مئة ضعف. لا بالنسبة لرحمة الله عز وجل الذي وضع الرحمة في الخلائق، ولا بالنسبة لرحمة الناس بعضهم لبعض. نعم. ما الله يقول ما ذكر له شوي.
قالوا إن الله خلق الرحمة وخلقها مئة رحمة.
هي.
قال ابن الجوزي: رحم الله صفة من صفات ذاته.
نعم.
وليس هي بمعنى الرقة التي في صفات الآدميين، بل ضرب ذلك مثلا لما يعقل من ذكر الأجزاء ورحمة المخلوقين، والمراد أنه أرحم الراحمين. قلت: المراد بالرحمة هنا ما يقع من صفات الفعل كما سأقرره، فلا حاجة للتأويل.
وفعلك أنه هو تأويل رحمة الله عليه. أقول تحويلها الرحمة اللي هي الصفة إلى الفعل، هذا مو بتأويل على فهمه رحمه الله.
وقد تقدم في أوائل الأدب جواب آخر مع مباحث حسنة، وهو في باب اللي قريب.
نعم. نعم.
لما يقول أن حصل 100 هنا لما
باب التمثيل. هو على كل حال قريب، لكن ما نقدر نقول باب التمثيل. الأصل أن الكلام على حقيقته لا على سبيل التمثيل. طيب نقرأ بالبخاري ما دام ما جاء قارئنا.
ها؟
بحوث؟
في صحيحه كتاب في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، والنسائي في الإمام، باب الدين يسر. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل. رواية ثانية بس ليش؟
نعم
خلاص
خلاص. لن ينجو أحد بعمله.
نعم
هذا اللفظ.
نعم.
ما فيه لي يدخل أحد الجنة بعمله.
طيب. السير يا شيخ.
نعم
السير ثابتة حتى على هذه الرواية، السير ثابتة الباء،
بس اختلف المعنى. حققها أنت، أفرغ الأخوان.
شيخ مسألة بسيطة بس يرد على ابن القيم فقط.
نعم
يرد على ابن القيم الرجل
من؟
المحشي في أحد الكتب.
أنت حدثك الله خير حق عشان أعرف أن ابن القيم أصح من أصوب من ذلك. ابن القيم بعد يقول الشيخ. نعم باب الصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصبر عن محارم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب.
سبق الكلام على الصبر وأقسامه، وقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم، أي يعطى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني أنه ليس كغيره من الأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، بل هذا أجر أكثر من أن يحصر، فهو بغير حساب. وقول عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر، هذه حكمة بالغة، أن الإنسان إذا صبر فإنه يعيش عيشة راضية، لأنه لا ينظر إلى من فوقه فيستقل ما أعطاه الله، بل ينظر إلى من تحته حتى يعرف أن الله أعطاه أكثر منه. وقد جاء في الحديث: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، ولكن انظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، يعني ألا تحتقروها، لأن الإنسان لو نظر إلى من هو أعلى منه قال: ما عندي شيء. فإذا نظر إلى من دونه عرف قدر نعمة الله. فمثلا إذا كان الإنسان ضعيف البدن لا ينظر إلى قوي البدن، إن نظر إلى قوي البدن استقل ما أعطاه الله، ولكن ينظر إلى من هو أضعف منه. إذا كان قليل ذات اليد ما عنده فلوس لا ينظر إلى من هو أغنى منه، لأنه لو نظر إلى من هو أغنى منه لاستقل ما أعطاه الله، ولكن ينظر إلى من هو أفقر منه. وهلم جرا حتى في مسائل الدين لا تنظر إلى من هو أعلى منك، لأنك إذا نظرت إلى من هو أعلى منك احتقرت نعمة الله عليك. ولكن سابق غيرك في دين الله، سابقه حتى تنال ما ينال. فالنظر إلى من هو فوقك في الدين إن كان إن كنت تريد بنظرك أن تسابقه حتى تصل إلى ما وصل إليه فهذا خير، وإن كان نظرك إلى من هو أعلى منك في الدين يستلزم احتقارك لنعمة الله عليك بما أنعم به فإنك لا تنظر. قد ينظر الإنسان مثلا إلى رجل صائم قائم، مجاهد باذل، عالم معلم، فيجد نفسه ليس في هذه المنزلة فيحتقر نعمة الله عليه بما أنعم عليه من الدين الذي إذا نظر من تحته من الفساق والكفار عرف قدر نعمة الله. فهنا ينظر إلى من هو فوقه أو من هو دونه، من هو دونه. أما إذا نظر إلى من هو فوقه من أجل أن يرتقي إلى مرتبته ويسابقه فهذا خير، هذا خير. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد أخبره أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم، وإن من يستعف يعفه الله،
وإنه
من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
نعم، الشاهد قوله ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر، خيرا من الصبر وأوسع منه، وذلك لأن الصابر يتحمل أشياء كثيرة ولا يتأثر منها ولا يضجر منها، وهذا لا شك أنه خير، بخلاف غير الصابر فإنه لا يتحمل، إن أصابه مرض تعب، وإن أصابته حاجة تعب، وإن هلك له صديق تعب، وإن فقد مالا تعب، وهكذا. لكن إذا كان صابرا تجده دائما مطمئنا في سرور، لا يهتم بهذه المصائب لأنه يصبر عليها. وقوله ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، يعني مهما يكن عندي من خير فإني لا أدخره عنكم، يعني لا أستأثر به وأختص به دونكم. وهكذا كانت حاله عليه الصلاة والسلام، يعطي العطاء ويبيت طاويا صلى الله عليه وسلم، يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وقوله إنه من يستعف في نسخة من يستعفف، وهذه لا أشكال فيها، لأن الفرق بينهما هو الإدغام وفك الإدغام، وفك الإدغام هنا جائز. لكن المشكل يعفه الله، يعفه بالضم، لأن المعروف أنه أي الفعل المضاعف يخفف بالفتحة، فيقال مثلا يعفه الله، إلا إذا كان مضموما فإنه يجوز أن يخفف بالضمة، فيقال مثلا من شد يشده، ويجوز يشده وهو الأصل. لكن هنا الإشكال هو أن ما قبل الفاء مكسور، ولو كان مضموما لقلنا يجوز فيه الضم إتباعا، فهل عندك إعراب له؟
بتشديد الفاء يرزقه الله العفة بيعطيه ما يستغني به عن السؤال، ويخلق في قلبه الغنى، وليبي ذرعا خشميها مما في الفرق استعف بسكون العين بعدها فاء خفيفة من الاستعفاف، وفي الفتح تبعه العين عن كشميهني يستعفف بزيادة فاء أخرى، وكذا هو في اليوم المين.
والفتح ما ذكر شيء إعراب؟
يصبره بالجزم.
إيه هذا بالجزم. ما ذكر شيء. طيب، من يستعفف يعفه الله أو يعفه الله، المعنى أن من يسلك سبيل العفة فإن الله يعفه، إما بإعطائه ما يستغني به عن الغير، وإما بإغناء قلبه بحيث لا يتطلع إلى شيء أكثر مما أعطي. ومن يتصبر يعني على المصائب يصبره الله، ومن يتشكى يحرم الصبر، ولهذا قال العلماء لا يجوز للإنسان أن يذكر مصائبه عند الناس شكاية، لأنك إذا شكوت الله إلى المخلوق شكوت الرحيم إلى من؟ إلى من لا يرحم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. أما الإخبار بالشيء لا على سبيل التشكي فإن ذلك لا يضر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: بل أنا ورأسه، وأخبر بأن رأسه يوجعه، ولا حرج في هذا. وقال: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. ففرق بين شخص يخبر عما فيه من المرض مثلا أو الفقر أو غيره تشكيا أو إخبارا، فالأول مذموم والثاني لا بأس به. هنا وقوله: من يستغني يغنيه الله، يعني من استغنى عن غيره أغناه الله. وهذا خلق ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه، بأن يستغني عبد الرحمن عن كل الناس. وقد بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان الرجل يسقط منه صوته من على بعيره فينزل ويأخذه ولا يقول: يا فلان ناولني الصوت، لأن السؤال مذلة. فإذا استغنيت بما أعطاك الله عن غيره فإن الله يغنيك. نعم نعم نعم. من من اي وش يقول؟ ها نعم مفتوح. هذا هو القاعدة. إذا معناه نعدل اللي عندنا. ولا ذكر وجه آخر؟
كذلك العين.
ها؟
كذلك العين.
شو قول؟
تسديد الفم مفتوح.
ولا ذكر وجه آخر؟ يجوز أن يكون بالضم إذا كان ما قبله مضموما تبعا له. نعم.
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا.
هذا الحديث فيه الصبر، لكن الباب الصبر عن محارم الله، وهذا فيه الصبر على طاعة الله. وكأن البخاري رحمه الله لما كتب العنوان عن محارم الله ذكر أن هناك صبرا آخر أو نوعا آخر من الصبر، وهو الصبر على طاعة الله من أجل أداء شكره. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي يعني في الليل حتى ترم أو تنتفخ قدماه، فيقال له يعني: كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، فيكون طاعته هذه من باب الشكر لله عز وجل. وفي الحديث دليل على أن الطاعة من الشكر، ولهذا عرف بعضهم الشكر بأنه القيام بطاعة المنعم، هذا الشكر تعريفه. وفي هذا أيضا دليل في الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار مقام العبودية على مقام الملكية، لأنه خير بين أن يكون عبدا نبيا أو يكون ملكا، فاختار أن يكون عبدا.
كيف يجب الإنسان يقوم الليل حتى تنتفخ قدماه كما فعل يا سلام؟
بعض العلماء يقول لا، لأن هذا من خصائصه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لنا اكلفوا من العمل ما تطيقون. أما بالنسبة له فهذا شأنه، ونحن لن نصل إلى ما يصل إليه من في مراتب الصبر والشكر، وما دام وجهنا عليه الصلاة والسلام أن لا نفعل ما يشق علينا فإنه يكون تعارض هنا القول والفعل، والقول مقدم على الفعل. لا، الصابر ما من الأصل ما في محاسبة، ما يحتاج يقال. الصبر لا يحاسب عليه الإنسان أصلا لأنه طاعة. نعم، يعني يكون الصبر مكفرا، ما هو بالظاهر، الظاهر المتبادل من اللفظ أن أجر الصبر ليس كغيره، محدودا بعدد. نعم،
في بعض الفرائض مثل هذا، ولا
أحسن
من غيره، ينظر
إلى
من هو
أدونه في هذه الأمور. أي، لأجل يتثبط، لأجل أن يتثبط. ففرق بين من يرى أنه في نعمة بالنسبة للطاعات التي وفق لها فيحمد الله على ذلك ويقول الحمد لله الذي لم يجعلني مثل فلان، وبين شخص يقال له اعمل الطاعة، صلي مع الجماعة، يقول أنا أحسن من اللي يترك الصلاة بالكلية. يقال زكي جميع مالك، يقول أنا أحسن من اللي ما زكي أبدا. نعم، يقول له نقول بر والبوالديه، يكون أحسن من اللي يضرب والديه. هذا ما يجوز. نعم، احنا قسمنا قبل قليل، قلنا إذا نظر إلى من فوقه في الطاعة من أجل أن يسابقه فهذا مطلوب، إذا نظر إلى من دونه في الطاعة من أجل أن يدفع اللوم عنه فهذا مذموم. إذا نظر إلى من فوقه في الطاعة، نعم، إذا نظر إلى من دونه في الطاعة من أجل أن يحمد الله الذي وفقه هذا لا بأس به. طيب، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أي نعم، ولهذا قلنا إذا نظر إلى من فوقه من أجل المسارعة فهذا محمود. نعم.
باب: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الربيع بن خثيم: من كل ما ضاق على الناس. حدثني إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت حسين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
قوله من يتوكل الله فهو حسبه، التوكل صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة وفعل الأسباب المأذون فيها. التعريف طويل شوي. صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بعد وفعل الأسباب المأذون فيها، هذا هو التوكل على الله، يعني أن تعتمد اعتماد الصدق على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع، يعني في إعطاء المنافع الذي يجلبها الله لك ودفع المضار، ويكون هذا الاعتماد مصحوبا بثقة، يعني أنك واثق من أن الله سبحانه وتعالى سيكفيك، ويكون أيضا مصحوبا بإيش؟ بفعل الأسباب المأذون فيها. طيب، إذن من لم يصدق في اعتماده على الله فليس بمتوكل، ومن صدق في اعتماد على الله لكن عنده شيء من القلق وعدم الطمأنينة، يعني ليس واثقا، فإنه لم يتوكل. ومن صدق الاعتماد على الله ووثق به ولكنه لم يفعل الأسباب المأذونة فيها فليس بمتوكل، لأن هذا التوكل تواكل، وإنكار لحكمة الله عز وجل، فإن الله يا خالد حط بالك تعدينا الثقة. إذا لم يفعل الأسباب وقال إنه متوكل فقد طعن في حكمة الله، لأن الله حكيم ينزل الأشياء في مواضعها. فإذا لم تفعل السبب كيف تقول إني متوكل على الله؟ إنسان يقول والله أنا متوكل على الله إن الله بيرزقن، ولكنه نائم في فراشه، هل هذا صادق في توكله؟ لا، افعل السبب. صحيح ربما إن الله يرزقك، يموت لك قريب غني ويحصل لك رزق، لكن هذا خلاف الأصل. كذلك أيضا الرجل يقول أنا متوكل على الله بأن الله سوف يأتي لي بولد صالح، نقول تزوج، نعم نقول تزوج، يقول بعدين، هل هذا صادق في اعتماده؟ ليش؟ ما فعل السبب، لا بد أن يفعل السبب. إنسان قال أنا متوكل على الله بأني سأكون عالما، ولكنه ممضي وقت باللعب، صحيح توكله؟ لا مو صحيح. إذا لابد من فعل الأسباب المأذون فيها. إذا تمت هذه القيود الثلاثة، صدق الاعتماد على الله، الثقة، فعل الأسباب المأذون فيها، فإن الله يقول فهو حسب سبحانه وتعالى، كافيك. لا يعني ما كل ما ضاق على الناس فإن الله تعالى يكفيك إياه، وهذا شيء مشاهد في أن الله سبحانه وتعالى إذا توكل الإنسان عليه توكلا حقيقيا كفاه الله عز وجل. طيب، وقد قال الله للرسول عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فالله حسب النبي وحسب من اتبعه من المؤمنين، والمؤمنون متوكلون كما قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم
شيخ، ماذا تقول في الذي يقول بالنسبة لمريم عليه السلام عندما دخل عليها زكريا وهي كانت تقول يعني
يقول الأخوان يقولون ما بعد جاء وقت السؤال.
سامح.
طيب خلوا عندك أول واحد إن شاء الله. نعم
الحديث يا شيخ، شرح الحديث.
أي شرح الحديث. طيب، قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، 70,000 بغير حساب من هذه الأمة، أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ أمة الإجابة، 70,000 بغير حساب، أي لا يحاسبون يوم القيامة. وقد ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد جدا أن مع كل واحد 70,000. كم يكون الجميع؟ 70 × 70 140. لا
4 مليارات و900 مليون.
اصبر يا جماعة، طيب أنت اصبر بارك الله فيك، اصبر الآن، اكتب 70,000 واضرب 7 × 7 = 49.
400 مليون.
هو
نسي يا شيخ، 4 مليارات 900 مليون.
نزلت من الصفار يا شيخ. طيب اصبر، كم 70,000؟ كم صفر؟
4 أصفار. وأربعة ثانية هذه 8.
لا يا شيخ أكثر.
4,700 مليون. فإذا ضربت 7 × 7 = 40.
طيب.
تطلع
4,900 مليون.
صحيح. طيب الحمد لله، هذه نعمة، نعمة لله. طيب، قال هم الذين لا يسترقون، انتبه، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. وأما ما جاء في صحيح مسلم لا يرقون، فهذه الرواية منكرة، يعني لا تعتمد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقي أصحابه وكان يرقي نفسه، وقال إذا استطاع أحدكم أن ينفع أخاه لينفعه، والرقية من الإحسان، فكيف يكون التخلي عنها سببا لدخول الجنة بلا حساب؟ لكن لا يسرقون، لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، أي أن يقرأ عليهم، اعتمادا على من؟ على الله، لأن الذي يطلب من غيره أن يرقيه ربما يتعلق قلبه به، خصوصا إذا شفع على يده، فإنه قد يحصل في قلبه الاعتراف بفضل هذا القارئ دون الاعتراف بفضل الله، لأن كثيرا من ضعيف الإيمان يعتمدون على الأسباب أكثر مما يعتمدون على المسبب وهو الله عز وجل. طيب، ولا يتطيرون. التطير التشاؤم بمعلوم، التشاؤم بالمعلوم بمعلوم، إما مرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، هذا التشاؤم، هذا الطير، وأصله من الطير، لأن العرب كانت تتشاؤم بالطيور، إذا رأت الطير حينما نهض في الطيران ذهب يمينا تفاءلت، يسارا تشاءمت، أماما لها اعتقاد آخر، وخلفا لها اعتقاد آخر، تتشاءم بالطيور، ولهذا سميت الطيرة. لكن المعنى العام تعريفها هي التشاؤم بمعلوم مرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. طيب، المسموع مثل أن يسمع الإنسان صوتا فيتشاءم منه. رجل أراد أن يذهب إلى عمل ما، لما شرع في العمل سمع صراخا تشاءم، قال لأن الصراخ ما يأتي إلا بمصيبة، إذن أترك العمل. هذا صوت. سمع البومة تصرخ على بيته تشاءم، قال خلاص انتهى أجلي ولا أجل أهلي. ليش؟ لأن البومة صرخت على البيت، والبومة ما تصرخ على البيت إلا تنعي صاحب البيت أو أهله، فهي تشاءم. نعم، والبومة يقولون إنها إذا صرخت ليلا فحسب اعتقادهم، إن كان أحد له قتيل قالوا هذه روح القتيل خرجت من قبره تنعى القتيل وتقول لأهله خذوا بالثأر، إذا لم يكن قتيل قالوا هذه تنعانا. هذا صوت ولا مرئي؟
صوت.
المرئي إنسان خرج لعمل ما، فأول ما لاقاه شخص مريض قال خلاص هذا العمل باطل، لأن الذي لاقاني شخص مريض. لاقاه رجل أعور قال خلاص اليوم ما في خير، لأن يعني أول من لاقاني رجل أعور. حتى أنه كانوا في بعض البلاد أول ما يفتح الإنسان إذا جاء رجل أعور أعطاه الشيء بدون مقابل، بس قال فك لا أشوفك، خذ هذا الشيء بدون مقابل. وعلى كل حال يعني العرب عندهم جهل عظيم، يتشائمون بهذه الأشياء. طيب، بالزمان كانوا يتشائمون في شهر صفر، وكانوا يتشائمون في شوال، في شهر شوال بالنسبة للنكاح، واللي تزوج في شوال ما يوفق. وكان يتشائمون أيضا بيوم الأربعاء، كل هذا من الجاهلية كانوا يتشاءمون بالأنواء، يعني ولدت في أي نوع؟ قال في النوع الفلاني. في أي برج؟ في البرج الفلاني. قال نوع كذا وبرج كذا تقابل فتناطح فهلك. نعم، وعلى هذا فقس. ولذلك يوجد في مع الأسف في بعض الجرائد اللي تخرج الآن يوجد يكتبون جدول. نعم جدول الجدي هنا، كل هذا من التطير. هذا بالزمان. في المكان أيضا بعض الناس يتطير بالمكان، دخل من عند الباب، فلما دخل من عند الباب غفل فضربه الباب، عضادة الباب ضربت وانجرح. قال خلاص هذا مكان مشؤوم ما أدخل فيه. كل هذا خلاف الشرع، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من تطير من تطير. وهذا يدلنا على أن دين الإسلام ولله الحمد يريد من الإنسان أن يكون دائما في إيش؟ في سرور، ما يتشائم بمثل هذه الأمور ولا يتبع نفسه إياها، يكون دائما مطمئنا ما في التشاؤم. فالذين لا يتطيرون من الذين يدخلون الجنة بلا حساب. الثالث قال وعلى ربهم يتوكلون، هذا الشاهد من الحديث على ربهم لا على غيره. والجملة هذه كما تشاهدون فيها حصر، ما طريقه؟ تقديم ما حقه التأخير، فهي من جنس إياك نستعين. قدم فيها المعمول على ربهم يتوكلون، يعني لا على غيرهم. في هذا السياق الذي ساقه المؤلف رحمه الله مختصر لأنه كان مطولا، فإن الرسول لما أخبر بهذا جعل الصحابة يبحثون من هؤلاء حتى خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه فقال هم الذين. وهنا ليس فيه ذكر هذا، وفيها أيضا اقتصار لأنه بقي عليه وصف رابع من الذين لا يدخلون الجنة بلا من الذين يدخلون الجنة بلا حساب. ما هم؟ أنهم لا يكتبون، يعني لا يطلبون من أحد أن يكويهم، لأنهم لا يريدون أن يستدلوا لأحد، لا بالرقية ولا بالكي. طيب ولا يكون؟ ها؟ لا، هذا لا يضر، هذا من الإحسان. وقد كوى النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ في أكحله، فهناك فرق بين الذي يكوي والذي يكتوي. الذي يكتوي هو الذي يطلب الكي، وأما الذي يكوي فهو يفعله بغيره. نعم.
شيخ بالنسبة للتوكل مريم عليه السلام كانت يعني كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق.
نعم.
كانت بدون أسباب يعني.
إيه نعم.
وقالت يعني أن الله يرزق
من يشاء بغير حساب. نعم.
هل هذا هو التوكل يعني؟
لا، هذا من باب الكرامة. ولهذا زكريا استغرب. وقد ذكر بعض المفسرين أنه كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فهذا من باب الكرامة التي لا تدخل في قدرة الإنسان.
شيخ مثلا لما يأتي إنسان يريد ينجز معاملة أو كذا يريد يدخل على مدير يقول له لا تدخل لأن المدير مثلا اليوم غضبان جدا وكذا أخشى أن دخلت عليه لا ينجز معاملة. طيب، أو مثلا ذهبت ولم أصلي صلاة الفجر، طيب
أخشى
أقول
ربما
يعني لا تنجز معاملتي
وكذا. شون؟ فرق بين المسألتين. ما يصلي فجر لأنه لو صلى ما أنجز معاملته. تقول هكذا أنت؟
لا، أقصد يعني مثلا المسألة الأولى
ما فيها تطير. قيل لك إن المدير غضبان وإنك لو دخلت عليه يمكن تكون المعاملة في غير صالحك، هذا صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل القاضي وهو غضبان. الثاني هو الشيء
بدأ يعني بشيء غير طيب
إنه فاتت
صلاة الفجر
أو كذا
فيشعر بضيق مثلا،
هذا أيضا ما هو من باب التشاؤم، لأن هذا شيء مضى، هذا شيء مضى، وقد يكون هذا من إكرام الله للعبد أنه إذا ترك العمل الصالح رأى من نفسه ضيقا. ألم ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من الظهر أو العصر قام إلى مقدم المسجد واتكأ على خشبة وشبك بين أصابعه ووضع خده على ظهر كفه كأنه غضبان، يعني ما انبسط ولا انشرح. والحكمة إيش؟ أنه لم يتم الصلاة، فبعض الناس من توفيق الله له أنه إذا حصل خلل وإن كان لم يشعر به وفق للانقباض في نفسه حتى ما لا يستريح حتى يكمل هذا النقص.
يقصد إذا كان في نفس اليوم يريد أن يعمل معاملة من أجل تقصر عن الصلاة ما عمل، هذا قصد؟
لا لا، يقول يضيق صدره بس
يخشى إذا عمل معاملة أن تعوق بالسبب.
وشون هذا سؤالك؟ هو ما فهمت ولا ما فهموا الأخوان؟
شيخ يعني الاثنين.
هذا جاب الله له. أما ما فهمته أنا أجبتك عليه، وأما ما فهمه الأخوان منك فهو قد يكون الإنسان يعاقب بعقوبة إذا ترك واجبا من الواجبات بأن لا ييسر له الأمر. ويمكن يستدل على ذلك بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. وهذا ما هو من باب التشاؤم، لأن التطير والتشاؤم هو الذي يمنعك من الإقدام. ولهذا جاء في الحديث من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. أبل ما منهي عنه مطلقا. أما الحديث الثلاثة فأجيب عنه بأنه إن كان الشؤم، وهذا الشرط لا يدل على وقوع المشروط. وأما بعض الألفاظ الشؤم في ثلاث بدون شرط، فهذا قيدوه بأن هذه الثلاث لكثرة ممارسة الإنسان لها قد يجد فيها شيئا يتشاءم به منها. وهذا يقع كثيرا، كثير ما تشتري سيارة مثلا تجد فيها بركة تبقى عندك مدة طويلة ولا يكون فيها خراب، تقضي عليها حاجات كثيرة. تجيك سيارة مثلا تشتريها يمكن أنها أحسن من ذيك وأجد وأحدث منها وتتعبك، هذه تشام منها. وكذلك بعض النساء إذا دخلت على الزوج أتعبت ونغصت لحياته ويتمنى أنه يتخلص منها، وبعض النساء بالعكس. وكذلك الدور أحيانا بمجرد ما تدخل البيت ينشرح صدرك، يفضل أنك تستأجر لك شقة، بعض الشقق من يوم تدخله ينشرح صدرك وترغب فيها، وبعضها لا بالعكس. نعم إيه، لكن ما هو بالشؤم اللي بدون سبب، هذا له سبب، له سبب.
باب ما يكره.
نعم،
باب ما يكره من قيل وقال. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من قيل وقال. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. وعنه شيم أخبرنا قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ما يكره من قيل وقال، والمراد بذلك نقل الحديث من غير تثبت، ولهذا يقال قيل أو قال فلان ولم يتثبت، فإن هذا مما ينهى عنه، وذلك لأن الإنسان لا يخلو فيه من زلل، وإذا زل فإنه يبقى قليل الثقة لما يحدث به، وهذا لا شك أنه يؤثر على المرء، لا سيما إذا كان المرء إماما في العلم أو في أمور الدنيا، في أمور الدين أو الدنيا. وهذا يعني يتضمن أنه يجب التثبت فيما ينقله الإنسان، هذه واحدة. ثانيا، قيل وقال قد تكون كناية عن كثرة الكلام، عن كثرة الكلام وكون الإنسان يكثر من الكلام، لأن من كثر كلامه كثر زلله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت أولى من الكلام إلا إذا ترجحت كفة الكلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما الحديث فإن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة يسأله عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه إنما سأله عن حديث فيما يتعلق بأذكار الصلاة، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في مواضيع متعددة، ولكن قرينة الحال تدل على أنه إنما سأله عن شيء يتعلق بالصلاة. سمعه يقول عند الصراط من الصراط لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الجمل معروفة عند أكثر الطلبة، أما الجملة الأولى فهي كلمة التوحيد التي هي مفتاح الجنة، بل ومفتاح الإسلام أيضا، فإن من قال لا إله إلا الله عصم دمه، كما يدل على ذلك حديث أسامة بن زيد في قصة الرجل المشرك الذي أدركه أسامة، فلما أدركه قال لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه إنما قالها متعوذا بها من القتل فقتله، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعودا. قال أشققت عن قلبه؟ قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها متعودا. حتى قال له ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، حتى قال رضي الله عنه تمنيت أنني لم أكن أسلمت، يعني من أجل أن تقع هذه الخطيئة في حال الكفر، وإذا وقعت في حال الكفر ثم أسلم عفى الله عنها. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قصر. هذه الكلمة لا إله إلا الله، هل معناها لا يوجد إله إلا الله، أو المراد لا يوجد إله حق إلا الله؟ الثاني هو المتعين، لأن توجد آلهة تعبد من دون الله، قال الله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر، وقال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، لكن هذه الألوهية مجرد اسم فقط، إن هي إلا أسماء سميتموها، أما حقيقة فلا. وعلى هذا فيكون الخبر محذوفا تقديره حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، كما تقول لا أحد قائم إلا فلان. وما هو المقصود بالحكم؟ هل هو المحذوف أو الموجود؟ نحن نقول إن مثل هذا التركيب يكون ما بعد إلا بدلا مما قبلها، بدلا مما قبلها. والبدل كما قال ابن مالك هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، والبيت التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. وعلى هذا فنقول الله بدل من حق الذي هو الخبر وهو المقصود بالحكم، أي لا يوجد إله إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما سواه من الآلهة فهي باطلة. وأما قول وحده لا شريك له فهي جملتان مؤكدتان، بل وحده مؤكدة لإيش؟ للإثبات ولا للنفي؟ للإثبات. لا شريك له للنفي. له الملك وله الحمد، له الملك كله، ملك السماوات والأرض، والجملة فيها حصر وهو تقديم الخبر، وله الحمد كذلك. وقارن الحمد بالملك لأن الله تعالى يحمد على كل ما يفعله في ملكه، حتى أمور الشر التي يفعلها الله عز وجل ويقدرها يحمد عليها، لأن أمور الشر التي يقدرها الله فيها خير، فيها خير عظيم، فهي من تمام حكمته. ولهذا نقول قارن الحمد بالملك لأن جميع ملكه متضمن للحمد الذي يحمد به، يحمد عليه. وقوله هو على كل شيء قدير، كل شيء عام هذه يا خالد؟
كل شيء
نعم عام. والصيغ العموم فيها لا صيغة العموم
شيء
نكرة، قصته عامة شيء
كل
تفيد العموم. على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فالتعلق القدر في الموجودات أن يعدمها أو يغيرها، وفي المعدومات أن يوجدها، فما من شيء إلا والله قادر عليه.
عندنا ثلاث مرات.
نعم
عندنا ثلاث مرات بعد كل شيء قدير.
إيه.
ثلاث مرات
الظاهر عندي ثلاث مرات، لكن مكتوب عليها لا توجد في بعض النسخ، لا توجد في بعض النسخ. قال وكان ينهى عن قيل وقال، هذا الشاهد. وكثرة السؤال، كثرة السؤال، السؤال الذي هو الاستفهام أو السؤال الذي هو الاستجداء؟ نعم طيب نشوف. الاستجداء ينهى عنه سواء كثر أم قل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. وأخبر أن المسألة كد يكد بها وجه الرجل، وأخبر أن الإنسان لا يزال يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. فالظاهر أن المراد بذلك كثرة السؤال عن العلم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وكثرة السؤال في العلم تنقسم إلى قسمين: قسم أن يسأل عما لم يقع ولا يتوقع، أن يسأل عما لم يقع ولا يتوقع، والثاني السؤال عما لا يتوقع أشد من الأول، لأنه من باب التنطع في العلم. فالأشياء ثلاثة: شيء واقع، شيء لم يقع لكنه يتوقع، شيء لم يقع ولا يتوقع. الواقع السؤال عنه غير مذموم، وغير الواقع الذي يتوقع وقوعه هذا جائز استعدادا له، وغير الواقع الذي لا يتوقع هذا مكروه، لأنه من باب التنطع، وإضاعة الوقت فيه إضاعة بلا فائدة. أما القسم الثاني من كثرة السؤال، كثرة التعنت والمجادلات، وذلك بإيراد الاحتمالات العقلية على الظواهر اللفظية، هذا من باب التعنت. مثل أن يأتي حديث فظاهره كذا، فيأتي إنسان يقول أليس يحتمل كذا، هذا من باب التعنت. وقد نص أهل العلم على أننا لو أدخلنا الاحتمالات العقلية في الدلالات اللفظية ما بقي لفظ إلا ويحتمل معنى عقليا سوى ظاهره، وحينئذ يضيع الناس وتبقى علومهم كلها احتمالات. وقد امتدح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابة بأنهم أعمق الناس علوما وأقلهم تكلفا، هم علومهم عميقة بحر لا قاعة له، وأقلهم تكلفا. فالتكلف وكثرة الأسئلة وإيراد الاحتمالات على النصوص هذا لا شك أنه خلاف جادة السلف. السلف يأخذون الأمر على ما هي عليه ولا يتكلفون الأسئلة. ولهذا قال مالك للذي قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، وش قال له؟ قال السؤال عن بدعة، لأنه من التكلف. خلي الأمور على ظاهرها ولا تتعمق، لا تولي احتمالات. كذلك يوجد الآن ناس أناس يوجد أناس الآن يريدون مثل هذه الاحتمالات على قول الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هذا المورد ثلث الليل الآخر لا يزال موجودا على الكرة الأرضية، إذا انتقل من جهة حل في جهة أخرى، إذن يكون الله دائما نازلا. طيب من قال لك أورد هذا الإيراد؟ امشي على اللفظ ينزل ثلث الليل إلى طلوع الفجر فقط، بعد ذلك ما يكون نزول بالنسبة لهذه الجهة التي طلع الفجر عليها، والرب عز وجل ليس كمثله شيء حتى يقاس بخلقه.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.